أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقرأنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف العلامة السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وذكر فوائد قرأنا منها، قال أحدها الوقوف بعرفة، وأنه كان معروفا وأنه ركن من أركان الحج، فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف، تقدم ما فيه. قال الثاني الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة، وذلك أيضا معروف، يكون ليلة النحر بائتا بها، وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيا حتى يسفر جدا، ويدخل في ذلك ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه. يعني قوله سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. تقدم أن المشعر بمعنى معلم العبادة، والحرام لحرمته، فهو واقع في حدود الحرم، والمراد بالمشعر الحرام المزدلفة. المزدلفة يقال لها المشعر الحرام، ويقال لها أيضا جمع، إذا قيل صلى صلاة بجمع أو ذهب إلى جمع أو إذا كان في جمع، المراد بجمع المزدلفة، قيل لها جمع لأنه يجمع فيها بين صلاتي المغرب والعشاء ليلة النحر. فيقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ما هو المشعر الحرام؟ هل هي المزدلفة كلها كما هو قول عامة أهل العلم من أهل الفقه والتفسير والحديث فإذا كان المراد بقوله سبحانه فاذكروا الله عند المشعر الحرام المزدلفة كلها، فكيف يكون ذكر الله عز وجل؟ يكون بأذان بالأذان، لأنه يندفع من عرفة فيؤخر صلاة المغرب، فإذا وصل إلى المزدلفة يصلي صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، فيؤذن ويصلي صلاة العشاء والمغرب، ويصلي صلاة العشاء، ويصلي صلاة الفجر، ويذكر الله تبارك وتعالى بعد صلاة الفجر. وإذا كان المراد بقوله سبحانه عند المشعر الحرام موضع مخصوص، وهو ما كان يقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، وهو جبل يقال له جبل قزح، وهو موضع المسجد الذي قام عليه، المسجد الذي في المزدلفة، مسجد المزدلفة على ما أخبر بعضهم أنه الموضع الذي كان فيه جبل قزح. في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر صلى الفجر ثم ركب ناقته القصوى حتى أتى قزح، فدعا الله وكبره وهلله ووحده حتى أسفر جدا ثم دفع إلى منى. فيكون معنا فاذكر الله بالتكبير والتهليل والدعاء والتوحيد. وكان ابن عمر يأخذ ضعفة أهله ثم يأتي إلى هذا الموضع فيذكر الله تبارك وتعالى اتساء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الثالث أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء والترتيب. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذن الوقوف بمزدلفة سيكون بعد الوقوف بعرفة. لماذا؟ لأن الله يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، كما هو معلوم الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن من أراد أن يقدم البيات والوقوف بمزدلفة على وقوفه بعرفة أنه على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد الله عز وجل إليه في القرآن. مثلا يأتي من منى في ليلة النحر في ليلة النحر إذا جاء متأخرا يقول أبقى ساعة أو ساعتين في مزدلفة ثم أتوجه إلى عرفة وأبقى فيها إلى قبيل الفجر ثم أنطلق إلى مزدلفة وإلى منى. فلو بعضهم قد سبحان الله تجدون اجتهادات كثيرة وعجيبة في أداء مناسك الحج، بعضهم ممكن يفكر هكذا فيقال له ويذكر بهذه الآية الكريمة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إنما يكون البيات بالمزدلفة وذكر الله عز وجل فيها بعد ما يقف بعرفة بنص هذه الآية الكريمة، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقف بعرفة ثم دفع من عرفة وأتى مزدلفة فصلى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير ثم بات فيها حتى طلع الفجر، ثم جعل يذكر الله تبارك وتعالى ويهلله ويوحده ويدعوه حتى كاد قرص الشمس أن يطلع حتى أسفر جدا. قال الرابع والخامس أن عرفات مزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها. بالنسبة لعرفة، نعم هو الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وأما بالنسبة للمزدلفة فأيضا يعني فاذكروا الله عند المشعر الحرام، استدل بهذه الآية بعضهم على ركنية البيات بمزدلفة ليلة النحر، واستدل به البعض الآخر على الاستحباب، والقول الثالث أن البيات بمزدلفة واجب ليس بركن ولا مستحب، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح لما تقدم من حديث عروة بن المضرس قال: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، أو في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: من أدرك معنا ليلة جمع وكان قد من أدرك معنا صلاة الغداء بجمع يعني صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة فقد تم حجه وقضى تففه. فهذا يدل على أن البيات بمزدلفة ليس ركنا، أهم شيء يدرك صلاة الفجر بمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة، فهذا يدل على أنه ليس بركن. ومما يدل على عدم ركنية البيات بمزدلفة ليلة النحر ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة بالرحيل بعد منتصف الليل، فهذا يدل أيضا على عدم ركنية البيات المزدلفة، بل هو واجب من الواجبات. قال السادس أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام، كما تقدم المشعر مشعران: مشعر حلال وهو عرفة لأنه خارج حدود الحرم، ومشعر حرام وهو المزدلفة. فلماذا قيل حلال وحرام؟ حلال يعني يجوز قطع شجرة والاصطياد فيه لغير المحرم، بخلاف المشعر الحرام فلا يجوز قطع شجرة أو أخذ صيده لأنه مشعر حرام. قال السابع أن عرفة في الحلم كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال أي اذكروا، قال المفسر رحمه الله: أي اذكروا الله تعالى كما من عليكم بالهداية بعد الضلال وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها لذكر المنعم بالقلب واللسان، كما قال سبحانه هنا: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. يعني كرر الأمر بالذكر لأجل أهميته ولأجل المبالغة والإكثار منه، واذكروه كما هداكم لأجل هدايته لكم كنتم ضلالا فهداكم الله تبارك وتعالى. واذكروه كما هداكم، وربنا تبارك وتعالى من أو امتن على هذه الأمة فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كنتم من قبله، وإن كنتم هنا بمعنى وقد كنتم، إن بمعنى قد، وقيل إن بمعنى ما، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وإن نظنك لمن الكاذبين، أي وما نظنك إلا لمن الكاذبين. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الضمير في قوله قبله، الضمير الهاء، يعود إلى أي شيء؟ وإن كنتم من قبله، قيل قبل الإسلام، وقيل قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل قبل إنزال القرآن، وقيل غير ذلك. وكما قال العلامة ابن كثير رحمه الله: هذه الأقوال كلها صحيحة وكلها متلازمة، فكانت هذه الأمة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه كانوا، وقبل الإسلام كانوا في ضلال مبين، كما ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة. ثم قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال سبحانه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال العلامة السعدي: ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن. والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم، وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت في منى ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك. ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك، أمر تعالى عند الفراغ منها بالاستغفار. قول سبحانه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الأمر بالإفاضة من أين؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فيه قولان لأهل العلم. القول الأول قول الجمهور أن الأمر بالإفاضة هنا أي الإفاضة من عرفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وهذا القول يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كانت العرب تقف بعرفة، وكانت قريش ومن دان بدينهم لا يقفون إلا بالمزدلفة، ويقول: نحن أهل الحرم الذين يقال لهم الحمص. لماذا قيل لهم الحمص؟ أي كانوا يتحمسون في دينهم، كانت عندهم مبالغة وشدة في التمسك بدينهم فقيل لهم الحمص. فكانت قريش ومن دان بدينها يفتخرون ويقولون: نحن أهل الحرم لا نقف إلا في الحرم. تعرفون مزدلفة هي آخر الحرم، فكانوا يدفعون مع الناس، إذا توجه الناس إلى عرفة يدفعون مع الناس، فإذا وصلوا إلى آخر مزدلفة وقفوا عندها وقالوا: نحن أهل الحرم لا نقف إلا بالحرم. وأما بقية الناس من قبائل العرب، هذا قبل الإسلام وبعد الإسلام إلى نزول هذه الآية، كانت بقية قبائل العرب تدفع حتى تجاوز مزدلفة وتقف بإيش؟ بعرفة. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. على هذا فالخطاب لمن؟ لقريش. على هذا القول فالخطاب لمن؟ لقريش. الخطاب لقريش: أفيضوا يا أيها القرشيون من حيث أفاض الناس. من أين يفيضون؟ من عرفة. وثبت في مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفع إلى عرفة قالت قريش أو ظنت قريش أنه سيقف حيث وقفوا في آخر المزدلفة، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى عرفة ووجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل فيها، ثم بعد زوال الشمس تقدم إلى عرفة. هذا قول الجمهور. قول سبحانه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، خطاب لقريش، وأن الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة. والمقصود بالناس قبائل العرب غير قريش ومن دان بدينهم. القول الثاني: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي أفيضوا من مزدلفة إلى منى. فعلى هذا القول فيكون المخاطب بقوله ثم أفيضوا من؟ سائر الناس. أحسنتم، سائر الناس. على هذا القول يكون المخاطب بقوله ثم أفيضوا سائر الناس، لأن الدفع من مزدلفة إلى منى الناس جميعا يشتركون فيه. واستدل هؤلاء بظاهر الآية، لأن الله يقول فإذا أفضتم من عرفات، هذا الدفع من عرفات إلى مزدلفة، ثم يقول ثم أفيضوا، يقولون لا يمكن أن يكون المراد الدفع من عرفة لأن قد تقدم ذكره. فأجاب الجمهور، والراجح وقول الجمهور، أجاب الجمهور أن في الآية تقديما وتأخيرا. معنى الآية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أو تكون ثم بمعنى الواو، وأفيضوا ثم أفيضوا بمعنى وأفيضوا من حيث أفاض الناس، وذكروا أجوبة أخرى. فعلى كل، الراجح وقول الجمهور لثبوت سبب نزول الآية في حديث عائشة. وعلى القول الثاني، إذا كان المراد الدفع من مزدلفة إلى منى، فإيش المراد بالناس؟ ثم أفيضوا، الخطاب للجميع، من حيث أفاض الناس. من يكون المراد بالناس؟ قالوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم كان أمة يقتدى به، فأطلق عليه بأنه ناس، وهذا استعمال عربي يطلق على المجموعة، يطلق على الفرد بأنه ناس، كما قال سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هو فرد أخبر عددا من الصحابة. وهكذا في قوله أم يحسدون الناس، قالوا المراد بالناس هنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني هذا فيه دفع من عرفة إلى مزدلفة. واستغفر الله إن الله غفور رحيم، في أمر بالاستغفار، أن الإنسان بحاجة إلى أن يستغفر ربه تبارك وتعالى بعد الفراغ من العبادة. ثم واستغفر الله إن الله غفور رحيم، غفور بمعنى كثير المغفرة، كما قال سبحانه وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. فالله يغفر الذنوب بمعنى يسرها ويتجاوز عن العبد فيها، وهو رحيم سبحانه وتعالى، صيغة مبالغة، كثير الرحمة، من عثار رحمة هذه النعم التي يتقلب فيها الناس في الصباح والمساء، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.